الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس 32 من كتاب شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز. قوله: ولا يصح الإيمان بالرؤيا لأهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوهم أو تأولها بفهم، إذا كان تأويل الرؤيا وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية ترك التأويل واللزوم التسليم، وعليه دين المسلمين، ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه. هذه عبارة متممة لما شرع فيه المصنف رحمه الله تعالى من الكلام عن الرؤية، رؤية المؤمن لربهم سبحانه وتعالى، واستطرد إلى أن الإنسان يجب عليه أن يكون متبعا وأن يكون ملازما لهدي السلف رضوان الله عليهم أجمعين. ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوهم. سيأتي ما ذهب إليه المعتزلة ومن ذهب إليه كذلك الأشاعرة، إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية ترك التأويل. المعنى هنا إذا كان حقيقة الرؤية وحقيقة كل معنى يضاف إلى الربوبية، السمع والبصر والقدرة والإرادة، ترك التأويل، ترك التحريف ولزوم التسليم كما صار السلف على ذلك، وعليه دين المسلمين، دين أهل الاستسلام لله عز وجل، يؤمنون بما أخبر الله به بغير تحريف ولا تعطيل، ومن لم يتوقع النفي والتشبيه، النفي الذي يؤدي إلى التعطيل، والإثبات الذي يؤدي إلى التمثيل والتشبيه، زل عن طريق أهل السنة ولم يصب التنزيه. فالتنزيه حق بين باطلين، وهدى بين ضلالتين. التنزيه بين التعطيل والتمثيل، بينما سبب ضلال الأولين أنهم جعلوا، اتخذ المعطل دينهم التعطيل، واتخذ المبتدع دينهم التمثيل. أهل السنة لم يعطلوا ولم يمثلوا، ليس كمثله شيء هو السميع البصير. قال يشير الشيخ رحمه الله إلى الرد على المعتزلة ومن يقول بقولهم في نفي الرؤيا، وعلى من يشبه الله بشيء من مخلوقاته، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. الحديث أدخل كاف التشبيه على ماء المصدرية الموصولة بترون، التي تنحل إلى المصدر الذي هو الرؤية، فيكون التشبيه في الرؤيا لا في المرئي. إنكم سترون الله كما ترون القمر، ما قال سترون الله مثل القمر، لا، شبه الرؤية بالرؤية. وهذا بين واضح في أن المراد إثبات الرؤية وتحقيقها ودفع الاحتمالات عنها وماذا بعد هذا البيان وهذا الإيضاح. فإذا سلط التأويل على مثل هذا النص، كيف يستدل بنص من النصوص؟ يعني سيؤولون كل نص. وهو يحتمل هذا النص أن يكون معناه: إنكم تعلمون ربكم كما تعلمون القمر ليلة البدر. قال: وهل يحتمل هذا النص أن يكون معناه إنكم تعلمون ربكم كما تعلمون القمر ليلة البدر؟ لأنهم فسروا الرؤية بالعلم. ويستشهد لهذا التأويل الفاسد بقوله: ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ وأيضا قول خالد بن الوليد: إني رأيت الله قد أهانك، يا عزة كفرانك لا غفرانك، إني رأيت الله قد أهانك. قالوا: إذن الرؤيا رؤيا علم، رؤيا قلبية، ونحو ذلك مما استعمل فيه رأى التي من أفعال القلوب. ولا شك أن رأى تارة تكون بصرية وتارة قلبية، وتارة تكون من رؤيا الحلم، إذن لابد من قرينة تدل عليها وغير ذلك. ولكن ما يخلو الكلام من قرينة تخلص أحد معانيه من الباقي، وإلا لو أخلي المتكلم كلامه من القرينة المخلصة لأحد المعاني لكان مجملا ملقزا لا مبينا موضحا. وأي بيان وقرينة فوق قوله: ترون ربكم كما ترون الشمس في الظهيرة ليس دونها سحاب، الحديث متفق عليه. فهل مثل هذا مما يتعلق برؤية البصر أو برؤية القلب؟ وهل يخفى مثل هذا إلا على من أعمى الله قلبه؟ فإن قالوا: ألجأنا إلى هذا التأويل حكم العقل بأن رؤيته تعالى محال لا يتصور إمكانها، فالجواب أن هذه دعوة منكم، خالفكم فيها أكثر العقلاء، وليس في العقل ما يحيلها، بل لو عرض على العقل موجود قائم بنفسه لا يمكن رؤيته لحكم بأن هذا محال. ولذلك استدل الأشاعرة على إثبات الرؤية بالعقل، قالوا ما من موجود إلا ويمكن رؤيته. وقوله لمن اعتبرها منهم بوهم، أي توهم أن الله تعالى يرى على صفة كذا فيتوهم تشبيها، ثم بعد هذا التوهم إن أثبت ما توهمه من الوصف فهو مشبه، وإن نفى الرؤية من أصلها لأجل ذلك التوهم فهو جاحد معطل. بل الواجب دفع ذلك الوهم وحده، ولا يعم بنفيه الحق والباطل فينفيهما ردا على من أثبت الباطل، بل الواجب رد الباطل وإثبات الحق. يعني انظر إلى سبب ضلال المعتزلة والمعطلة وسبب ضلال الممثلة، شيء واحد، التوهم، التوهم والوهم. المعتزلة وبقية المعطلة توهموا أن صفة الله على كذا، أي مثلوا ثم عطلوا، والممثلة توهموها على كذا ثم أثبتوا ما توهموه. وإلى هذا المعنى أشار الشيخ رحمه الله تعالى بقوله ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه، فإن هؤلاء المعتزلة يزعمون أنهم ينزهون الله بهذا النفي. وهل يكون التنزيه بنفي صفة الكمال؟ فإن نفي الرؤية ليس بصفة كمال، إذ المعدوم لا يرى، وإنما الكمال في إثبات الرؤية ونفي إدراك الرائي له إدراك إحاطة، كما في العلم، فإن نفي العلم به ليس بكمال، وإنما الكمال في إثبات العلم ونفي الأحاط به علما ولا يحيطون به علما. فهو سبحانه لا يحاط به رؤية كما لا يحاط به علما. فهمتم يا أخوة ما سبب ضلال المعطلة وسبب ضلال الممثلة؟ شيء واحد. كما أن سبب ضلال القدرية الجبرية والقدرية النفاة شيء واحد، وسبب ضلال الخوارج والمرجئة شيء واحد. لو أتيتم إلى سبب ضلال أغلب أهل البدع شيء واحد، إلا أن بعضهم يصير مشرقا والآخر يصير مغربا. فهؤلاء الآن توهموا، المعطلة توهموا، ثم لما وقع ذلك التوهم في نفوسهم عطلوا، قالوا الله ينزه أن يكون هكذا. والممثلة توهموا ثم أثبتوا ذلك الوهم الذي توهموه. بينما أهل السنة قالوا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فأثبتوا له ما أثبت لنفسه ونفوا عنه المثلية. قال وقوله أو تأولها بفهم، أي ادعى أنه فهم لها تأويلا يخالف ظاهرها وما يفهمه كل عربي من معناها، فإنه قد صار اصطلاح المتأخرين في معنى التأويل أنه صرف اللفظ عن ظاهره. وبهذا انظر التأويل عندنا قد تقدم بيانه، وقلت لكم أنه ينقسم إلى أقسام، أو الأول بمعنى التفسير، الثاني بمعنى العمل، الثالث بمعنى الحقيقة التي يؤول إليها هذا الشيء، الرابع صرف اللفظ من راجحه إلى مرجوحه بقرينة. هم لم ينظروا إلى هذا، لم ينظروا إلى القرائن. يعني التأويل عندهم هو صرف اللفظ عن ظاهره، صرف اللفظ عن ظاهره. ولذلك تقول لهم الله يسمع، يقولون لا بمعنى يعلم، يعلم سيفسرونها بمعنى آخر، كذلك ينزل، ينزل أمره، فماذا يصرفون اللفظ عن ظاهره بغير قرينة. أما أهل السنة لو قدر أنهم أولون فهو صرف اللفظ من ظاهره إلى مرجوحه بقرينة تدل عليه، إما أن تكون متصلة في نفس الدليل أو تكون منفصلة من دليل آخر. وبهذا تسلط المحرفون على النصوص وقالوا نحن نؤول ما يخالف قولنا، فسموا التحريف تأويلا تزيينا له، لأنهم قالوا نحن المحرفة، نحن المعطلة، من سيقبل منهم؟ لكن يأتوا بألفاظ يعني تقبل منهم في زخرف القول تزيينا لباطله، والحق قد يعتريه نقص تعبيري. تقول هذا مجاج النحل تمدحه، وإن شئت قلت قي الزنابيري. يعني الآن العسل هذا هو مجاج النحل، وهو قي النحل، لكن إذا أردت أن تمدحه قلت هذا عسل من النحل، وإذا أردت أن تذمه قلت هذا مجاج الزنابير، يعني قي الزنابير. فكذلك التأويل، لما أرادوا التحريف، أقصد لما أرادوا أن يمدحوه قالوا تأويل، وإلا هو تحريف. قالوا نحن نؤول ما يخالف قولنا فسموا التحريف تأويلا تزيينا له وزخرفة ليقبل. وقد ذم الله الذين زخرفوا الباطل، قال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. والعبرة للمعاني لا للألفاظ، فكم من باطل قد أقيم عليه دليل مزخرف عورض به دليل الحق. وكلامه هذا هنا نظير قوله فيما تقدم: لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا. ثم أكد هذا المعنى بقوله: إذا كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الرؤية ترك التأويل ولزوم التسليم عليه دين المسلمين. تقدم معنا أن معنى إذ كان تأويل الرؤية، حقيقة الرؤية، وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية، السمع، البصر، القدرة، الإرادة، القوة، ترك التأويل، ترك التحريف. وقال: ومراده ترك التأويل الذي يسمونه تأويلا وهو تحريف. ولكن الشيخ رحمه الله تأدب وجادل بالتي هي أحسن، كما أمر الله تعالى بقوله: وجادلهم بالتي هي أحسن. وليس مراده ترك كل ما يسمى تأويلا، ولا ترك شيء من الظواهر لبعض الناس لدليل راجح من الكتاب والسنة، وإنما مراده ترك التأويلات الفاسدة المبتدعة المخالفة لمذهب السلف التي يدل الكتاب والسنة على فسادها، وترك القول على الله بلا علم. قال: فمن التأويلات الفاسدة تأويل أدلة الرؤية وأدلة العلو، وأنه لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا، ثم قد صار لفظ التأويل مستعملا في غير معناه الأصلي. إذن سيأتي لنا بمعاني التأويل التي يتقدم وأشرنا إليها، ولا بد أن كل مصنف في العقيدة يركز على هذه المسألة، لا بد، لأن كلمة تأويل أنت تستخدمها وهو يستخدمها، كلمة تنزيه أنت تستخدمها ويستخدمها، لكن لابد من ضبط الاصطلاحات. فما كان من اصطلاحات أهل السنة يضبط، وما كان من اصطلاحات المبتدعة التي قد يكون ظاهرها السنة تبين أنهم يريدون بها غير ما أرادوا. سيظهر لك في آخر الكتاب أن المعتزلة يدخلون الأصول الخمسة، يظن الظان أنها ما شاء الله، إيش في هذه الأصول؟ التوحيد وإنفاذ الوعيد والأمر المعروف والنهي عن المنكر، لكن حين تركز على هذه الأصول تجد أنها تخالف الأصول. قال: فالتأويل في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هو الحقيقة التي يؤول إليها الكلام. هذا تأويل رؤياي من قبل، هذا تأويل رؤياي من قبل. متى قال موسى عليه السلام هذه الكلمة؟ يوسف، نعم، متى قال يوسف عليه السلام هذه الكلمة؟ حين دخل إليه أهله جميعا. هذا تأويل رؤياي من قبل، هل يقول هذا تفسير رؤياي؟ الرؤيا قد فسرت وهو صغير عند أبيه، لما قال: يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، قال: يا بني لا تقص رؤياك على إخوتك. في هذا اليوم فسرت الرؤيا، ثم بعد ذلك مكر به وأدخل الجب وأخرج من الجب ومكرت به النساء وأدخل السجن وخرج من السجن، ثم لبث ما شاء الله يوزع في أطعمة الناس حتى جاء أهله بعد ذلك، أبوه ومن إليهم، فقال: هذا تأويل رؤياي من قبل. إيش معنى تأويل؟ حقيقة الرؤيا، أنا أريد تفهموا هذا معنى التأويل، الحقيقة التي يؤول إليها الشيء. فتأويل الخبر هو عين المخبر به، وتأويل الأمر نفس الفعل المأمور به. الآن لو قلت لك: قم صلي، إيش تأويل هذا الكلام؟ أن تصلي، كما قالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن، حديث متفق عليه. قال وقال تعالى هل ينظرون إلا تأويله، يعني حقيقة اليوم الآخر، يوم يأتي تأويله، يعني هل كان المسلمون لا يعلمون تفسير اليوم الآخر؟ أو الذين يخاطبون بهذه الآيات لا يعلمون تفسير اليوم الآخر؟ هم يعلمون لكن ينتظرون حقيقته. هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله، أي حقيقته، يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق، ومنه تأويل الرؤيا وتأويل العمل، كقول هذا تأويل رؤياي من قبل، وقوله يعلمك من تأويل الأحاديث، هنا تفسير، وقول ذلك خير وأحسن تأويلا مآلا، أي حقيقة، وقول سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا، بحقيقة، وإذا قوله ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا، قالوا لما ثقلها في الأولى تستطع، حين كان الأمر مخفيا عليه، وخففها في الأخرى تستطع، حين ظهر له الأمر أنه سهل. قال فمن ينكر وقوع مثل هذا التأويل والعلم بما تعلق بالأمر والنهي منه، أما ما كان خبرا كالأخبار عن الله واليوم الآخر فهذا قد لا يعلم تأويله، أي حقيقة ذلك الشيء، مع أننا نعلم المعاني الذي هو حقيقته، إذ كانت لا تعلم بمجرد الأخبار، فإن المخبر إذا لم يكن قد تصور المخبر به أو ما المخبر به أو ما يعرف قبل ذلك لم يعرف حقيقته التي هي تأويله بمجرد الأخبار، وهذا هو التأويل الذي لا يعلمه إلا الله، الحقيقة والكيفية التي لا يعلمها إلا الله، تأويل اليوم الآخر، تأويل الصفات. لكن لا يلزم من نفي العلم بالتأويل نفي العلم بالمعنى الذي قصد المخاطب إفهام المخاطب إفهام المخاطب إياه، فما في القرآن آية إلا وقد أمر الله بتدبرها، وما أنزل آية إلا وهو يحب أن يعلم ما عنا بها، وإن كان من تأويله ما لا يعلمه إلا الله، أي من الحقيقة، فهذا معنى التأويل في الكتاب والسنة وكلام السلف، وسواء كان هذا التأويل موافقا للظاهر أو مخالفا له. مفهوم يا أخوة؟ يريد أن يبين أن كلمة تأويل ليست مردودة مطلقا، وإنما قد يراد بها معنى حق وقد يراد بها معنى باطل. وأما ما كان خبرا كالإخبار عن نعم، والتأويل في كلام كثير من المفسرين كابن جرير ونحوه يريدون به تفسير الكلام وبيان معناه سواء وافق ظاهره أو خالفه، وهذا اصطلاح معروف، هذا التأويل كالتفسير يحمد حقه ويرد باطله. وقوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، فيها قراءتان، قراءة من يقف على قوله إلا الله، هذه الآية إذا فهمتها سهل عليك فهم ما سواها، سهل عليك فهم التأويل. الآن الآية يا أخوة، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. ركز معي، وقفنا على لفظ الجلالة الله، أي سيكون معنى تأويله في الآية؟ هل معناه لا يعلم تفسيره إلا الله؟ لا، القرآن يعلم تفسيره الله ويعلم تفسيره العلماء، تفسيره العلماء، ولكن معنى الآية لا يعلم حقيقته إلا الله. خرجنا من هذه. القراءة الثانية وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يعلمون تأويله. إذن ما معنى التأويل في الآية؟ التفسير. إذن خرجنا من هذا، بارك الله فيكم. فيها قراءتان، قراءة من يقف على قوله إلا الله وقراءة من لم يقف عندها، وكلتا القراءتين حق، ويراد بالأولى المتشابه في نفسه الذي استأثر الله بعلم تأويله، ويراد بالثاني المتشابه الإضافي الذي يعرف الراسخون تفسيره وهو تأويله، يعني التشابه الكلي في كيفية الصفات، وأما التشابه النسبي في معاني الصفات قد يعلم بعض العلماء ويجهل بعضهم، فالذي يجهل يرجع إلى الأعلم. ولا يريد من وقف على قوله إلا الله أن يكون التأويل بمعنى التفسير للمعنى، فإن لازم هذا أن يكون الله أنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم كلاما لا يعلم معناه جميع الأمة ولا الرسول صلى الله عليه وسلم، ويكون الراسخون في العلم لا حظ لهم في معرفة معناه سوى قولهم آمنا به كل من عند ربنا. وهذا القدر يقوله غير الراسخ في العلم من المؤمنين والراسخون في العلم، يجب امتيازهم عن عوام المؤمنين في ذلك. وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله، من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس قال على من يعلم تأويله. وابن أبي نجيح وعبد الله بن يسار قال يحيى بن سعيد لم يسمع التفسير من مجاهد، لكن قال وثبته به القاسم بن بزة، وعلى هذا بعضهم يقبله. ولقد صدق رضي الله عنه فإن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له وقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، خرجه أحمد وهو في الصحيح اللهم فقهه في الدين. رواه البخاري وغيره دعاء صلى الله عليه وسلم لا يرد، أغلبه لا يرد، أغلبه لا يرد، إلا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم يعني لا تهلك أمتي بسنة عامة فأعطانيها، لا تسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فأعطانيها، ألا تجعلهم شيعا قال فمنعنيها. قال مجاهد عرضت المصحف على ابن عباس من أوله إلى آخره أقفه عند كل آية وأسأله عنها، وقد تواترت النقول عنه أنه تكلم في جميع معاني القرآن ولم يقل عن آية إنها من المتشابه الذي لا يعلم أحد تأويله إلا الله. وقول الأصحاب رحمهم الله في الأصول إن المتشابه الحروف المقطعة في أوائل الصور، ويروى هذا عن ابن عباس، هذا قول لأهل العلم، والصحيح أن الحروف المقطعة لا معاني لها، وإنما فيها تحدي للكفار على أن القرآن مكون من هذه الحروف، ومع ذلك عجزوا عن الاتيان بمثله. ويروى هذا عن ابن عباس مع أن هذه الحروف قد تكلم في معناها أكثر الناس، فإن كان معناها معروفا فقد عرف معنى المتشابه، وإن لم يكن معروفا وهي المتشابه كان ما سواها معلوم المعنى، وهذا المطلوب. قد ألف فيها رسالة أظن ماجستير، وأبعد الأقوال فيها أنها عمر الأمة، أنها عبارة عن عمر الأمة، فيجمع كل حرف ثم يأتون إلى ذلك، هذه طريقة يهودية. وأيضا فإن الله قال منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، وهذه الحروف ليست آيات عند جمهور العادين، والتأويل في كلام المتأخرين من الفقهاء والمتكلمين هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدلالة توجب ذلك. هذا مقبول ولا مردود؟ هذا مقبول، إذا كانت هناك قرينة ودليل يوجب ذلك هذا مقبول، إنما المردود الذي يكون بدون قرينة. يا ابن آدم مرضت فلم تعدني، قال كيف أعودك يا رب وأنت رب العالمين، قال أما علمت أن عبدي فلان مرض؟ إذن هنا قرينة أن المراد بمرض الله المضاف هنا مرض العبد، أو قصدي لم تعدني، لم يعد الله، لم تعدني، لم تطعمني، الله لا يطعم، الله صمد، لكن المراد لم تطعم عبدي. قال وهذا التأويل الذي يتنازع الناس فيه في كثير من الأمور الخبرية والطلبية، فالتأويل الصحيح منه الذي وافق ما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة، وما خالف ذلك فهو التأويل الفاسد. وهذا مبسوط في موضعه، وذكر في التبصرة أن نصير بن يحيى البلخي روى عن عمرو بن عن عمر بن إسماعيل بن حماد بن أبي حنيفة عن محمد بن الحسن رحمه الله أنه سئل عن الآيات والأخبار التي فيها من صفات الله تعالى ما يؤدي ظاهره إلى التشبيه، فقال نمرها كما جاءت ونؤمن بها ولا نقول كيف وكيف، نمرها كما جاءت بلا كيف، يعني نثبت المعاني والكيفية علمها إلى الله. ويجب أن يعلم أن المعنى الفاسد الكفري ليس هو ظاهر النص ولا مقتضاه، لأن الممثلة حين زعموا أن يد الله كيد زيد ووجه الله كوجه زيد ونحو ذلك قالوا هذا ظاهر القرآن، هذا ما هو صحيح، ظاهر هذا ظاهر كفر، ظاهر القرآن لا يكون كفرا أبدا، ولكن المراد أن ظاهر القرآن أن لله يد تليق بجلاله. ويجب أن يعلم أن المعنى الفاسد الكفري ليس هو ظاهر النص ولا مقتضاه، وكذلك المعتزلة لما ظنوا أن ظاهر القرآن يدل على التمثيل ذهبوا إلى التعطيل، ظاهر القرآن أبدا ما فيه تمثيل، الظاهر الصحيح للقرآن ليس فيه تمثيل، أو ليس فيه تمثيل. ويجب أن يعلم أن المعنى الفاسد الكفري ليس هو ظاهر النص ولا مقتضاه، وأن من فهم ذلك من فهو لقصور فهمه ونقص علمه. وإذا كان قد قيل في قول بعض الناس وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم، وقيل علي نحت القوافي من أماكنها وما علي إذ لم تفهم البقر. الأول قائله المتنبي وتمام، ولكن تأخذ الآذان منه على قدر القرائح والعلوم. والثاني قول البحتري، فكيف يقال في قول الله الذي هو أصدق الكلام وأحسن الحديث وهو الكتاب الذي أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، إن حقيقة قولهم إن ظاهر القرآن والحديث هو الكفر والضلال، وإنه ليس فيه بيان لما يصلح من الاعتقاد ولا فيه بيان التوحيد والتنزيه، هذه حقيقة قول المتأولين. يعني يلزم أن القرآن عندهم غير مفهوم المعاني، وإنه إنما كما يقولون. والحق أن ما دل عليه القرآن فهو حق، وما كان باطلا لم يدل عليه، والمنازعون يدعون دلالته على الباطل الذي يتعين صرفه. فيقال لهم هذا الباب الذي فتحتموه وإن كنتم تزعمون أنكم تنتصرون به على إخوانكم المؤمنين في مواضع قليلة حقيقة فقد فتحتم عليكم بابا لأنواع المشركين والمبتدعين لا تقدرون على سده. فإنكم إذا صوغتم صرف القرآن عن دلالته المفهومة بغير دليل شرعي، فما الضابط فيما يصوغ فيما يصوغ تأويله وما لا يصوغ؟ يعني سيتخذ الناس المخالفين للقرآن أو المخالفون للقرآن هذه الحجة، ويقولون هذا غير مراد، هذا غير مراد، هذا غير معلوم. فإن قلتم ما دل القاطع العقلي على استحالة على استحالته تأولناه، ما هو ضابط العقل هنا؟ ما هو ضابط العقل؟ لأن عقلك سيقول لك هذا غير، هذا مستحيل، وعقل الآخر سيقول غير مستحيل. وإلا أقررناه قيل لكم وبأي عقل نزل القاطع العقلي؟ فإن القرمطي الباطني يزعم قيام القواطع على بطلان ظواهر الشرع، ويزعم الفيلسوف قيام القواطع على بطلان حشر الأجساد، ويزعم المعتزلي قيام القواطع على امتناع رؤية الله تعالى، وعلى امتناع قيام علم أو كلام أو رحمة به تعالى. وباب التأويلات التي يدعي أصحابها وجوبها بالمعقولات أعظم من أن تنحصر في هذا المقام. يعني الباطنية أقوالهم شديدة في الكفر والزندقة، حتى أن هذا الدين الظاهر الذي نعمل به عندهم دين العامة عقلا. فهكذا كل مبطل يرد الكتاب والسنة عقلا. ويلزم حينئذ محذوران عظيمان، أحدهما أن لا نقر بشيء من معاني الكتاب والسنة حتى نبحث قبل ذلك بحوثا طويلة عريضة في إمكان ذلك بالعقل. وكل طائفة من المختلفين في الكتاب يدعون أن العقل يدل على ما ذهبوا إليه، فيؤول الأمر إلى الحيرة. المحذور الثاني أن القلوب تنحل في نسخة تتخلى عن الجزم بشيء تعتقده مما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم، إذ لا يوثق بأن الظاهر ما هو المراد، والتأويلات مضطربة، فيلزم عزل الكتاب والسنة عن الدلالة والإرشاد إلى ما أنبأ الله به العباد وخاصة النبي صلى الله عليه وسلم. وخاصة النبي هي الإنباء، والقرآن هو النبأ العظيم. ولهذا نجد أهل التأويل إنما يذكرون نصوص الكتاب والسنة للاعتضاد لا للاعتماد، بينما أهل السنة يبدأون بنصوص الكتاب والسنة ثم يأتون بالإجماع ثم يأتون بأقوال العلماء. إن وافقت ما ادعوا أن العقل دل عليه، وإن خالفته أولوه، وهذا فتح باب الزندقة والانحلال، نسأل الله العافية. توسع المصنف رحمه الله تعالى في هذه المسألة، باب رد التأويل الباطل وإثبات التأويل الحق، لتوسع المبتدعة في رد الحق بمثل هذه الشبه. فكلما كثر كلام أهل البدع في مسألة من المسائل كثر كلام أهل السنة في رد هذه الشبهة وهذه المعضلات التي يأتوا بها. والحمد لله رب العالمين.